الخميس المصادف العاشر من ربيع الأول لسنة 1423 هجري.
مبردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفت أقوال المسلمين في عصمة الأنبياء، فالمعروف في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول المنسوب إلى المعتزلة، فإنهم جوزوا على الأنبياء صدور الصغائر ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال قوم منهم أن الصغائر تصدر منهم على نحو السهو والنسيان، يسهو نبيا فتصدر منه معصية صغيرة والعياذ بالله. وقال قوم آخرون أن هذه الصغائر تصدر منهم محبطة، يعني لا يحاسب عليهم لما عنده من كثرة الطاعة وكثرة الثواب وكثرة الحسنات، وقد دل قوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات هي الصغائر الصادرة من الأنبياء، فهي تحبط وتذهب ولا يبقى لها مفعولها ولا يحاسب نبي يوم القيامة عليها لأجل ما عنده من الحسنات والطاعات والثواب الجزيل الذي أحرزه بواسطة الطعام. وقال قوم منهم إن هذه الصغائر تصدر منهم على نحو التعويل، كأنه عياذ بالله يقع في تعويل، يقع خطأ في تعويل، فيتصور أن ما فعله صحيح ويتبين ذلك أنه كان خطأ ومعصية. هؤلاء المعتزلة وإن اختلفوا في وجه صدور المعصية الصغيرة من الأنبياء العياذ بالله، ولكنهم اتفقوا في أنها تصدر منهم، فحملوا هذه الآيات الواردة في قصة آدم على هذا المعنى، أنها إما صدرت عن نحو النسيان، لأن الله تعالى يقول نسي آدم حدث منه، ما حدث مصدر هو النسيان، أو تعول تصور أن هذا ارتكاب إلى المعصية، إلى الاستغفر الله، الاقتراب إلى الشجرة، هذا ليس على نحو الجزم والإلزام، وإنما هو أمر هذا اختياري له، كأنه إذا صدر إذا اقترب يحرم من البقاء في الجنة ويؤمر بالنزول إلى الأرض، فكأنه تخيل أنه ليس ملزما بترك الاقتراب فصدر منه هذا. والطائفة الثالثة يقول أن الله سبحانه قد عظم آدم وهذا البكاء الذي بكى بعد ذلك واستغفر وتاب ونحمد عليك هذه الحسنات ذهبت بهذه السيئة وهي المعصية الصغيرة. هذه الطائفة من هؤلاء المعتزلة وهؤلاء صلاة الطوائف المعروفة عندهم، ربما يوجد بينهم من يخالف هذه الفرق الثلاثة، لكن جلهم وعظماؤهم على هذه الطوائف على هذه الأقوال الثلاثة. هذا هو القول الأول في عصمة أنبياء من قبل بعض المسلمين. والقول الآخر نسب إلى الأشاعرة والحشوية وبعض آخرين، يقول النبي يصدر منه العياذ بالله الصغيرة والكبيرة ما عدا الكفر والكذب، هذان الذنبان أو هاتان المعصيتان لا تصدران من نبي. فإذا فرضنا أنه لا يكفر فمعنى ذلك يبقى في إطار الإسلام دائما، وقلنا إنه لا يكذب فيكون ما يخبر بما يخبرنا عن الله سبحانه يكون صحيحا ولا يقع منه الخطأ والمعصية في هذا الإطار، إطار الإخبار عن الله سبحانه. فيجب علينا ما يقوله ما يخبره، يجب علينا اتباع ما يقوله ويخبره من أنه واجب وأنه حرام وأنه مطلوب وأنه سوف يحدث كذا، كل ما يخبره لا بد من تصديقه لأنه لا يكذب ولا يكفر بالله سبحانه. هذا القول منصوب إلى جمهور الأشاعرة. أشاعرة هم هؤلاء أهل الفرق هذا الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، هؤلاء من هذا اختلافوا من حيث الفروع، أما من حيث أصول العقائد فهم الأشاعرة. هذا هو القول الثاني من أقوال لفرق المسلمين في العصمة. والقول الثالث قول الإماميهم هذا رضوان الله تعالى عليهم، أنه أن الأنبياء معصومون من كل صغيرة وكبيرة عن عمد وعن خطأ، سواء كانت تلك المعصية عبارة عن الكذب أو كانت عبارة عن معصية أخرى، هم معصومون عن كل معصيته، هذا قبل إعلان النبوة وبعد إعلان النبوة. هنا جملة بين مثل ما يقال بين القوسين نثبتها في نفوسنا إن شاء الله تعالى، من جملة الأقوال أو في ثنايا كلمات العلماء أثناء البحث عن العصمة تجدوا هذه الكلمة، أن هل هذا صدر قبل النبوة أو بعد النبوة. مثلا في عق آدم أنه اقترابه من الشجرة كان قبل النبوة، مثلا قبل الاستفاء قبل الاجتباء قبل أن يبعثه نبيا إلى آخر. وكذلك في حق سائر الأنبياء ما نسب إليهم هذا من المعاصي على لسان من لا يقول بعصمتهم، نسبين قالوا كان قبل علّه كان قبل الاسم قبل النبوة. ما نسب إلى نبي العظم صلى الله عليه وآله مثلا يقول كان له كان قبل النبوة. هذا المقالة موجودة في ثنايا كلمات العالم الذين تعرضوا للبحث عن الاسم. وينبغي أن نعرف أنه ما معنى النبوة، هل النبوة تعني على إعلان أو نبوة شيء والكشف والإعلان عنها شيء آخر. في هذا من بعضهما يقول لا تتصور النبوة بدون إعلان. النبوة ما هو إنباء وإخبار، إذا هو لا يخبر هذا فكيف يكون نبيا؟ فلم يفرقوا بين الإعلان وبين النبوة. فالرسول الله مثلا عياذ بالله لم يكن نبيا قبل البعثة، قبل أن يصل عمره الشريف إلى 40 سنة مثلا. وكذلك باقي أنبياء ما لم يعلن أنه نبيون، هذا ما لم يخبر الناس أنه نبيون لا يقال له نبي. ولكن إن شاء الله تعالى إذا أتت مناسبة نبين أن النبوة منصب، والمنصب الإلهي ليس مرتبطا بالكشف والإعلان الظاهري. وهذا المعنى موجود هنا هذا في كل الأنبياء، يعني أنه نبي وواصل المنصب ربما لمصلحة أو بأمر من الله سبحانه لا يخبر أنه نبي. مثلا من رواية بل فعلا قد إثباتوا سندا مشكل لنا من روايات التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بين مكة والمدينة هذا لا كان في الهجرة سأله هم شخص، فالله تعالى بل أخفى أثر النبي ولم يخبر النبي أنه محمد بن عبد الله وأنه نبي. ونتيجة ذلك أنه لا يلازم المنصب أن يخبر. قد إنسان اضطر لحكمة أن يملي أن يخبيها أنه صاحب هذا المنصب. ويحدث هذا المعنى لكل عاقل في بين فترة أو فترة أخرى وهو لا يتمكن من إخبار في وقت ولو لشخص معين أنه صاحب هذا المنصب. فالنبوة بل وإن قلنا إنها كلمة نبوة مشتقة من الإنباء بمعنى إخبار، ولكن في هذا حينما نطلق لفظ النبي على شخص من أشخاص، على إنسان من الناس، على بشر من البشر، طبعا بعد الثبوت ذلك بالدلائل نعني بذلك المنصب، منصب. وليس يشترط في المنصب الإعلان، هذا إنما يستخدم المنصب لتنفيذ أوامر الله سبحانه هذا حيث يؤمر. فنتيجة فإذا كانت النبوة عبارة عن منصب، فالمعنى أنه قبل النبوة وبعد النبوة يعني ما أنه قبل إعطاء هذا المنصب وبعد إعطائه هذا المنصب، لا ارتباط له بالإعلان. ولكن هذا المقدار إخوتي أجلاء أولادي لا تحل المشكلة. أيضا ممكن يقال حل المنصب هذا يعطى النبي من حين ولادته وهو يولد صاحب منصبين، كما أنه ولد إنسانان، ولد بشران، ولد ابن فلان أو ابن فلانة منية، كذلك يولد نبيا صاحب منصبين أو لا. بل كلمة بحثنا ليس واضحا في كلمات العالم، ولكنه يوجد كما قلت قبل قليل في ثنايا كلماتهم أنه يوجد زمان لم يكن صاحب منصبين بعد كلمات بعضهم. ولكن هو إن شاء الله تعالى هذا إذا أتت الفرصة بيّن إن شاء الله أن النبي يولد نبيا رواية تلت على ذلك. على أنه لو قلنا بأن النبوة منصب قد يعطى بعد ولادة بفترة وجيزة أو فترة طويلة، مثلا فترة وجيزة مثل ما قصتهم نبي الله عيسى، بل لما سأل القوم أمه مريم سلام الله عليها من أبو هذا الطفل وقال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. وهو ابن يوم كان ابن يومين أو ثلاثة أيام على اختلافهم مع النقل. فنتيجة بل رسول الله عندهم عندما يقول يمكن أن يحدث زمان ولا يكون نبي أعطي نبوة لما نزل عليه الوحي كأنه نزل عليه الوحي بعدما اكتمل 40 سنة من عمره الشريف ولم يكن نبيا. لو تنزل ولا أنا شخصيا أعتقد أن النبي يولد نبيا وليست نبوة كسبية كما قال بعضهم، بل أحد أساتذتنا رحمة الله عليه كنا في بحث المعقولية قال نبوة ربما كانت كسبية، يعني على نحو الاجتهاد والعلم كما إنسان يدرس ويباحث ويصبح مجتهدا هذا ولم يكن مجتهدا كذلك هذا يحصل على نبوة هذا ولم يكن نبيا بالكسب. كيفما كان أنا شخصيا أعتقد أن كل نبي يولد نبيا، ومع قطع النظر عن هذا الاعتقاد الذي أنا أعتقده ولعل هو اعتقاد جملة وافرة من علمائنا الأبرار، هذا الذي يقال إن معصية أو صغيرة أو عياذ بالله كبيرة صدرت قبل النبوة وبعد النبوة، الأدلة التي أقيمت من قبل علمائنا الأبرار في علم الكلام جملة منها تقتضي العصمة قبل النبوة وبعد النبوة. لو فرضنا أنه نبيا هذا ربما لا يكون نبيا، ربما لا يكون صاحب منصب هذا في فترة من حياته، فإنه بل لكن دليل العصمة دليل على عصمته قبل البعثة أو حسب تعبير بعضهم قبل النبوة وبعد النبوة. فإذن هذا المعنى وهو أنه ربما لا يكون نبيا في فترة من الزمان هذا لا يحل المشكلة، لأن الأدلة المقامة على العصمة هذا تقتضي عصمته من حين ولادته إلى حينما يكبر هذا في قبره. فعلى هذا الأساس لا يمكن التخلص من الآيات التي ربما يتوهم منها أنه لم يكن معصومين، لا يمكن التخلص من هذه الآيات بدعوى أنها متعلقة بحال النبي قبل الإسماء وليس أستغفر بحال النبي قبل النبوة أو قبل البعثة، وهذا إذن لا يكون هذا مهربا ومخرجا لنا وعلى الإمامية القائلين بالعصمة بل فيها مطلقة في جميع حياة النبي على الإطلاق. هذا إجمالنا بل أقوال العلماء والمفسرين والعلماء الكلام والعقائد والفلسفة هذا في الإلهيات بما أنا خاص في قسم النبوات، هناك يقولون هذه أقوال في المسألة. ثم إنه تقدم هذا مني في أول جلستين في هذه جلساتنا في خدمة أولادنا وإخوتنا، هنا قلنا إنه اختلفت كلمات القوم في تفسير العصمة. هناك من يقول بأن العصمة عبارة عن الملكة ملكة نفسانية، وكلنا ذهب إلى هذا الرأي جملة من أجلائنا وهو ظاهر من كلمات السيد طباطبائي محمود حسين رضوان الله تعالى عليه في أكثر من مورد من كتابه التفسير تفسير ميزان شكر الله مصاعيه الجميلة هذا في هذا التعب. ورزقه الله درجات العالية في الجنة في جوار جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر على أنه عصمة ويجعل العصمة من قبيل العلم، كما أن العدالة يقول ملكة وعيدا من قبيل العلم. طبعا هاي كلمات كلها لا تجدوها هذا في مكان واحد من تفسيره رضوان الله تعالى عليه، في موارد مختلفة لمناسبات مختلفة تعرض قدس الله روحه طاهرة لهذا المطلب، مطلب العصمة. بل لعل أوسع ما يكون كلامه في الجزء الثاني من تفسيرهم، وهناك في جزء 11 17 وجزء وباقي إزباد أجزاء الأخرى أيضا تعرض لبيانه بل معنى عصمة لمناسبات مختلفة. ولكنه أكثر من مرة قال إن العصمة ملكة نفسانية وأنها من قبيل العلم، وعن في بعض الموارد يقول يشبه بالملكة بالعدالة، والعدالة إذن من قبيل العلم. والفرق بينهما إنه بل الترك المعاصي وترك الطاعة مع العصمة دائمين، وكذا وأما بالقياس إلى ملكة العدالة يكون غالبيا، بل ربما هذا يمكن أن تزل القدم هذا لصاحب الملكة عالية مدى ملكة العدالة ويستر منه ما يستر. أما الملكة بمعنى العصمة فالترك للمعاصي وترك للخروج عن الطاعة دائمين. وفي تعبير آخر يقول يمتنع صدور المعصية صدور الذنب صدور الخطأ من صاحب العصمة، يمتنع بخلاف صاحب الملكة العدالة فإنه لا يمتنع. ولم يفسر قدس الله روحه طاهرة حسب ما تطبعي في تفسيره، لعلكم تجدون في مكان آخر فالسلام فعلا لا يحضرني، أنه فسر الامتناع. ماذا يعني بالامتناع؟ هل يمتنع يعني امتناع يعني مستحيل يعني عدم الإمكان؟ يقصد عدم الإمكان الوقوعي أو عدم إمكان الذاتي؟ هذا لم يصرح، هذا في محله إن شاء الله تعالى هذا نقرأ قرآن الإمكان على أقسام، إمكان استعدادي وإمكان الاستعداد، تعبير بعض الفلاسفة يقول هذا صحيح، إمكان استعدادي وإمكان الذاتي وإمكان الوقوعي، باقي أقسام الإمكان ما لنا شغل بها فعلا. والإمكان الوقوعي وهو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال، هذا معنى ممكن وقوعا، والممتنع وقوعا وهو الذي يلزم من فرض وقوعه محال. مثلا الله سبحانه أخبر أنه زيد هذا يموت غدا وبعض ولم يموت غدا، فيلزم من ذلك الكذب. عدم موت زيد يكون ممتنعا وقوعا، لما يلزم من فرض عدم موته محال آخر، يعني تعبير الأساتذة طالي فاسد، يلزم طالي فاسد آخر وهو الكذب على الله سبحانه أو عياذ بالله الجهل على الله سبحانه وهو مستحيل. فمعنى هذا كلامنا إخوتي أجل جل أنه الامتناع الوقوعي مقابل الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي يعني أنه إذا فرض وقوع شيء لا تترتب عليه أي مشكلة أخرى، لا يترتب عليه تالي فاسد، فالمحذور آخر أجنبي عن هذا، هذا وقع وذاك آخر محذور آخر لا يلزم، هذا معناه ممكن وقوعا. والممتنع وقوعا هو في ذاته ممكن، ولكن نفرض أنه واقع هنا يلزم من ذلك طالب فاسد آخر ومحذور هنا آخر. هذا معنى بل الامتناع الوقوعي. أو الامتناع الذاتي، امتناع ذاتي هو المستحيل ذاتا، والممتنعات وقوع ذاتية كلها على الإطلاق تنتهي إلى أول العوائد وهو اجتماع نقيضين أو ارتفاع نقيضين. فإذا لم يلزم منا هذا هو اجتماع نقيضين أو ارتفاع نقيضين لا يكون ممتنعا ذاتا. فهما رضوان الله تعالى عليه سيطبة رأيها هذا على ما في تفسيرهم، هذا يقول يمتنع مع الاسم صدور معصية من النبي من صاحب الاسم نبيا كان أو ملكا أو معصوما، يقول صاحب الاسم يمتنع منه، ولكنه لم يفسر هذا سبب الامتناع. ما هو سبب للامتناع؟ هل هو ممتنع ذاتا أو ممتنع وقوعا؟ ويقول أيضا إن الاسم قلنا ملكا يسر على ذلك، ويقول أيضا إن الاسم من قبيل العلم، والعلم هو هبة من الله سبحانه، وهذا العلم هو الذي يحول دون صدور المعصية. يعني علم يعتبر هو كسريع كلامه، هذا وإن لم يكن نصه هذا كلامه، أن العلم يؤثر فتصبح المعصية ممتنعة أمموها ذاتا أو وقوعا عن النبي. ومعنى ذلك علم جعله جعل العلم مؤثرا. فلنا على الطباطبائية نقاط تالية: أولا يفسر العصمة بالملكة نفسانية ويسر عليها، ونقطة ثانية أنه يحكم بالامتناع، وكل ممتنع هذا يكون غير مقدور سواء كان ممتنع ذاتا أو كان ممتنع وقوعا. فإذا كان صدور المعصية منهم ممتنعا هذا حسب ما يقول هذا، فكيف يجتمع مع اختيار الأنبياء وهو يصرح في أكثر من موضع أنبياء باختيارهم وبمشيئتهم وبإرادتهم يتركون المعاصي، لأنه ما يريد هذا بل يجعل النبي لا فضل له في ترك المعاصي. بل لعل هذا بل يمكن هذه كلمة امتناع هذا يمكن تعبيله كلامه ببعض التعبيلات. والنقطة الثالثة التي هي يا لا تقبل التعميل، وهي أنه جعل العلم مؤثرا وقد أقيمت البراهين في محلها في الكتب المعقولية، ولعله هو أيضا مقيم لهذه البراهين، هذا في كتبه المباحث المعقولية أن العلم تابع وليس متبوعا، والعلم ليس مؤثرا إنما يكون كاشفا. كيف يجعل العلم مؤثرا هذا في الاحتفاظ على العصمة؟ وبمعنى أن صدور المعصية سببه على العلم، والعلم هو الذي يؤثر والعلم لا يكون مؤثر. هذا الكلام أيضا بدون التعميل لا يمكن قبوله منه. وللكلام تتم نعرض في خدمتكم إن شاء الله تعالى.